لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة طيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض بعض أقوال التابعين تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما في هذه المواعظ من فوائد وحكم وبعض الأمور التي تستفاد منها في الدين والدنيا. أحبتي الكرام، روى ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا عن الله بقضائه عن التابع الجليل الحسن البصري أنه قال: من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك الله له فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. هذه الجملة وهذه الموعظة قائلها هو التابع المشهور المعروف الإمام الكبير الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. ومر معنا في بعض الحلقات الماضية التعريف بهذا التابع الجليل الذي روى عن عدد من الصحابة كأنس وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه الموعظة على وجازتها فيها فوائد كبيرة وعظيمة جدا، وهنا لابد أن نتوقف وقفة يسيرة مع كلام التابعين بشكل عام وكلام الصحابة، وفوق هذا الكلام طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كان كلام الرعيل الأول عظيم البركة. قد يقول قائل: ليش كلامهم عظيم البركة؟ يعني كلامهم قليل لكن معاني هذا الكلام كبيرة وكثيرة جدا. لماذا كان كلامهم بهذه الطريقة؟ لأن كلامهم بارك الله فيكم مأخوذ من مشكات الوحي الشريف. هذا الكلام مأخوذ من خلال فهم نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الرعيل الأول أيضا كلام جميل يدخل إلى القلب مباشرة. قال بعضهم: لماذا حلا كلام هؤلاء؟ قال: حلا كلامهم لأنهم أرادوا به وجه الله عز وجل، كانوا على عبادة عظيمة وإخلاص عظيم وإخبات عظيم جدا لله سبحانه وتعالى، فكان كلامهم عذبا جميلا تشع أنوار البركة على كلامهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأيضا عندنا فائدة بارك الله فيكم، بعض أنواع الكلام وبعض الحكم وبعض الجمل والعبارات لابد على الإنسان أن يتوقف عندها. أحيانا بعض الحكم وبعض العبارات ربما غيرت حياة الإنسان، ربما جعلت الإنسان بارك الله فيكم ينظر إلى الحياة بنظرة أخرى ونظرة مختلفة. أحيانا يكون الموضوع في بال الإنسان ولكن يلقي عليك بعض الناس حكمة، هذه الحكمة تنتفع منها انتفاعا عظيما. أحيانا تكون بعض المسائل في ذهن الإنسان وفي بال الإنسان، ولكن تسمع آية معينة وتفهم معناها، أو تسمع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون في سماعك لهذه الآية أو سماعك لهذا الحديث الهداية الكاملة والهداية العظيمة. لذلك أحبتي الكرام، من الضروري جدا أن نتحلى بخلق الإنصات للفوائد والكلمات الطيبة والكلمات النافعة. بعض الناس وللأسف الشديد يرغب أن يتكلم هو فقط والناس تسمع له، لا يريد أن يسمع شيئا من الخير أو الوعظ أو التذكير، وهذا الكلام خطأ وهذا الكلام غير مقبول. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإذا تكلم بعض الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصت لهم بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. في يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي، عائشة رضي الله عنها تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث فيه كلمات نوعا ما غير دارجة وكلمات نوعا ما قد تكون صعبة، وهو حديث طويل، والنبي عليه الصلاة والسلام يصغي إلى كلامها ولا يعلق على كلامها ولا يقاطعها. وبعد ما خلصت كلامها رضي الله عنها وأرضاها علق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كل دليل على ماذا؟ حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. مهارة الإنصات ومهارة الاستماع من المهارات التي نحتاجها وبشدة في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام صارت تطبيقات التواصل الاجتماعي في متناول الجميع، فالكل يريد أن يتكلم، وقل من الناس من يريد أن يستمع ويصغي وينصت ويستفيد. كما ذكرت لكم، يمكن الإنسان تمر عليه حكمة، تمر عليه موعظة، يمر عليه شيء فيه تذكير له، فتنقلب حياة الإنسان إلى الأحسن ويعود إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأمور ضرورية ومن المهمة جدا. ثم أيضا بارك الله فيكم، هذه الكلمة الجميلة من الحسن البصري تبين سلمكم الله نظرة الرعيل الأول إلى بعض أمور الحياة. أحيانا بارك الله فيكم قد ننظر إلى مسائل الحياة من زاوية معينة، ولا ننظر إلى أمور الحياة من زوايا أخرى. بعض مسائل الحياة يحتاج أن نتأمل فيها جيدا وأن ننظر لها من اتجاهات مختلفة، عند ذلك ستظهر لك مسائل وأمور ربما ما فكر فيها الإنسان. أحيانا يكون الإنسان في قوة شبابه وعنفوان قوته فينظر للحياة من هذا الجانب فقط، أما إذا تجاوز 40 وتجاوز حتى ما هو أكثر من ذلك نظر للحياة بنظرة أكثر عقلانية وأكثر اعتدالا. فهذه مسألة في غاية الأهمية، أن تسمع لآراء الآخرين حول بعض المسائل، خاصة إذا كانت هذه الآراء تصدر من أشخاص لهم تجارب في الحياة، عندهم تقوى لله عز وجل، مطلعون على نصوص الشرع والدين، فإذا أعطوك بعض الآراء لن يخالفوا قواعد الشرع ولن يخالفوا دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، لماذا أدعو إلى هذه النقطة وهذه المسألة؟ بعض طرق التفكير تريحك والله من شر عظيم. يعني أحيانا بعض الناس يتصور يوم نتكلم عن بعض أنواع الحكم هذه الأمور فيها مراعاة لخواطر الآخرين، هو يتصور هذه المسألة أو هذا الأمر فقط. نعم، يمكن بارك الله فيكم في بعض الحكم تفهم كيف طريقة تعاملك مع الناس، ولكن في بعض الحكم وبعض التوجيهات الشرعية فيها راحة لك. بمعنى أحيانا الإنسان يكون في غضب عظيم جدا، إذا أحسن التعامل مع الغضب طبعا سيستفيد من حوله لأنه لن يفرغ غضبه في الناس، ولكن أنت أيضا من سيستفيد، بتريح أعصابك وبتريح بالك وبتعيش في هدوء وراحة بال وطمأنينة بإذن الله عز وجل. لذلك نحتاج أن نغير طريقة تفكيرنا حول بعض المواضيع لنرتاح نحن بارك الله فيكم، ليكون الإنسان في هدوء بال وراحة أعصاب وسكينة نفس. لأن أحيانا بعض الناس من كثر التفكير السلبي الموجود في باله وفي راسه يبدأ يضغط على نفسه ويضغط على نفسه، فتأتيه لحظات ينفجر فيها انفجارا عظيما. يعني بعض الناس تستوي مشكلة بينه وبين زوجته، المفروض أنه يتعاطى مع هذه المشكلة بطريقة تفكير مختلفة، فيبدأ يكتم في قلبه ويبدأ يوسوس الشيطان ويضخم له بعض الأمور، فيصل إلى مرحلة يرمي عليها كلمة الطلاق. وطيب بعدين، هل عالجت المشكلة؟ عالجت المشكلة بمشكلة أكبر منها، ما الفائدة الآن؟ لذلك علينا أن ننظر إلى بعض مسائل الحياة بنظرة فيها اعتدال أكبر، بنظرة فيها هدوء أكبر، بنظرة فيها طريقة أخرى وطريقة مختلفة في التفكير. أحيانا بعض الناس قد يعاني من ضغوط العمل، طيب هذه المسألة ما بتتغير بارك الله فيك، لأن عندك عمل أنت ملتزم به من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وربما كان أيضا المدير أو المسؤول الموجود عند طريقة نوعا ما متعبة في التعامل مع بعض مسائل العمل. طيب كيف تعالج هذه المسألة؟ أحيانا لن تستطيع أن تغير ما حولك، لكن ممكن أن تغير عندك بعض القناعات، فتمشي الأمور بطريقة طيبة وسهلة، لا يوجد فيها احتقان ولا يوجد فيها شحن. لذلك بعض أنواع التفكير في بعض المسائل تريحك من شر كبير وشر عظيم. ثم أيضا أحبتي الكرام، أحيانا بعض المشاكل تصادفنا في الحياة لا يمكن أن تعالج، بعض الناس يقول لك معقولة هذه المشكلة ما لها حل؟ نعم، هذه المشكلة لا حل لها أحيانا. رجل توفى بعض أولاده، طيب كيف يسوي هذا الإنسان؟ لن يستطيع أن يغير واقع هذه المشكلة فيرجع أولاده للدنيا مرة أخرى، هذا الأمر لا يمكن. ولكن طريقة تفكيرك الآن إذا نزل البلاء، هذه المسألة هي المؤثرة، وهذه المسألة قد تجعل الإنسان إما أن يعيش حياة طيبة وسعيدة، وإما أن يعيش في جحيم عظيم والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس يبتلى بابتلاء تسود الدنيا في وجهه، ويفكر بطريقة سلبية جدا جدا، حتى بعضهم يتكلم بأشياء ليست من الدين ولا العادات ولا التقاليد، ويفكر بطريقة حتى بعضهم يقول بأنه يفكر حتى في الانتحار والعياذ بالله. هذا كله من التفكير الغلط ومن الهروب من هذه المشكلة بمشكلة أكبر منها. أما إذا كان الإنسان عاقل ورزين وغير قناعاته في بعض الأمور بتهدأ نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المسائل نحتاج أن نغرسها في نفوس الجميع، لأن أحيانا بعض الأمور كما ذكرت لكم يكون الإنسان يعاني من موضوع معين يسبب لهذا الموضوع غضب شديد وانفعال عظيم، طيب وبعدين تقع كوارث أحيانا سيئة لأبعد الحدود، ربما ضيع الإنسان مستقبله لأنه تعامل مع موضوع معين بطريقة سلبية فتولد على ذلك أمور لا تحمد عقباها. لذلك أحبتي الكرام، هذه الموعظة الجميلة من الحسن البصري سنقف معها وقفات ووقفات حتى نتعلم كيف ننظر إلى بعض مسائل الحياة، وكيف ننظر إلى بعض الأمور التي تقع أمامنا، وكيف نتعامل مع نعم الله عز وجل الموجودة بين أيدينا. كل هذا بارك الله فيكم بنخليه إن شاء الله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابع الجليل المعروف بالعبادة والزهد والعلم والورع والتقوى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. قال: من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك الله له فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. هذه القاعدة التي يتكلم عنها الحسن البصري، يتكلم عن قاعدة من قواعد الشرع والدين وأصل من أصول الإيمان. ما هي هذه القاعدة؟ الرضا بالقضاء والقدر. أحيانا أيها الأحبة الكرام، قد تقع أمام الإنسان ويبتلى الإنسان أيضا بهذا الأمر في نفسه أو بمن حوله، تقع عليك بعض المحن من دون أي تمهيد مسبق. طيب كيف يتعامل الإنسان مع هذه المصائب؟ كيف يتعامل الإنسان مع بعض الأشياء التي تستجد في حياته؟ يتعامل معها من خلال الرضا بالقضاء والقدر. لذلك أحبتي الكرام، هذه المسألة بعض السلف كان يتكلم عنها ويقول: الرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين وباب الله الأعظم. لأن الرضا بقضاء الله وقدره يجعلك تعيش حياة مطمئنة وحياة سعيدة. ونحن بارك الله فيكم نؤمن بأن كل شيء مقدر عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإيمان قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أحيانا قد يتزوج الرجل ويرزقه رب العالمين ببنات لا يرزق بالذكور، طيب ماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الأحوال؟ ما يحتاج أنه يرتبك، ولا يحتاج أنه يوسوس، ولا يحتاج أنه يتهم زوجته أنت أم البنات، بل هنا يرضى بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى لا تدري، يمكن هذه البنات وهؤلاء البنات يبارك لك رب العالمين فيهن فيكن برات، يعينينك على تعينك بناتك على الخير ولا يقصرون معك في شيء. ويمكن لو رزق الإنسان بالأولاد الذكور ربما كانوا سبب في شقائه، هذا مقدر عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس قد يبتلى بألم معين، بمرض معين، ماذا يصنع الإنسان؟ يرضى بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يبتلى بأنه ينشأ يتيم، يكون والده قد توفي وهو مثلا جنين في بطن أمه، ماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الحال؟ يرضى بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. أحيانا نشوف في هذه الدنيا بعض الناس كانوا تجار وأغنياء وفجأة خسروا هذه الأموال، خسروا في تجارة معينة وصاروا بدل ما كانوا من التجار صاروا ربما طلبوا الزكاة من الناس، هذا واقع موجود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف والستر والهدى والسداد. ماذا يفعل الإنسان لو ابتلي بهذا الابتلاء العظيم؟ يرضى بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة بارك الله فيكم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، لابد علينا أن ننتبه لها. يعني الصبر على مر القضاء وعلى قضاء الله وقدره هذا أمر ليس اختياري، هذا الأمر واجب للإنسان. يعني ما يجي الإنسان يقول والله أنا يمكن ما أصبر على القضاء والقدر، لا، واجب عليك أن تصبر على القضاء والقدر، لأن الذي قدر عليك هذا الأمر لحكمة يعلمها هو ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على إزالة هذا البلاء عنك، وقادر على دفع هذا البلاء عنك، وقادر سبحانه وتعالى على أن يفتح عليك من خلال هذه المصيبة أبواب وأشياء من الخير لا تكاد تخطر في بال الإنسان. فماذا يصنع الإنسان في مثل هذه الحال؟ يرضى بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة لابد نتواصى بها ويذكر بعضنا بعضا بها. وأتمنى من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن ننظر بارك الله فيكم في مسألة الرضا بالقضاء والقدر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض إلى محن عظيمة جدا جدا. تصوروا بارك الله فيكم سيد الثقلين، أفضل ولد آدم، يأتي عند الكعبة المشرفة يسجد لله عز وجل ما أذى أحد، فيأتي أشقى القوم ويضع أمعاء ومصران بعض الإبل التي نحرت على كتف النبي عليه الصلاة والسلام سخرية واستهزاء بنبينا الكريم بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. إذا كان الإنسان يتعرض لبعض أنواع الأذى من بعض الأقارب والأرحام، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج أي جرح وجهه الشريف وكسرت رباعيته، بعض أسنان النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل عدد كبير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل في هذه الغزوة أخوه من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام أسد الله. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كل أولاده ذكورا وإناثا ماتوا في حياته إلا بنت فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علمنا؟ علمنا أن نصبر على القضاء والقدر، وكان يثني على الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن اقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم. يمكن الآن يتابع هذه الحلقة بعض الناس عندهم ابتلاءات، عندهم أمور، عندهم أشياء، على الإنسان أن يرضى بالقضاء والقدر ويثني على الله سبحانه وتعالى ويقبل على عبادة الله عز وجل، وسيشعر براحة عظيمة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم لابد أن أنبه على نقطة، لأن بعض الناس أيضا يجعل موضوع الرضا بالقضاء والقدر عذر لتغطية العجز والكسل الموجود فيه. يعني بعض الناس ما يداوم، تقول له يا فلان ليش ما تداوم؟ يقول القضاء وقدر. هذا الكلام ليس بصواب، هذا الكلام خطأ، وهذه نظرة مغلوطة لمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا بالقضاء والقدر، يوم بغى يهاجر من مكة إلى المدينة ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اختبأ هو والصديق في غار ثور، وبعدين بغى يروحون المدينة راحوا من طريق أخرى غير الطريق العادية التي يسلكها الناس، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقاتل أعداء كان يرتب الجيش، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المنزل، حاشاه من ذلك عليه أتم الصلاة والتسليم، ويقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر. نبينا عليه الصلاة والسلام رعى الغنم على قراريط لأهل مكة يعطونها يعطون النبي عليه الصلاة والسلام هذه القراريط. فلذلك على الإنسان ألا يكون بارك الله فيكم من أهل العجز والكسل وماخذنها حجة إنه يخدع نفسه إلى كل ليش ما تشتغل ليش ما تعمل. قالك أنا راضي بالقضاء والقدر. طيب ليش ما عملت وشديت حيلك في موضوع العمل والدوام وقلت أنا راضي بالقضاء والقدر؟ لذلك هذه نظرة مغلوطة للحياة. فالإسلام لا يدعونا إلى أن نترك الأسباب، بل الإسلام يدعونا إلى أن يبذل الإنسان الأسباب ويستعين من قبل ومن بعد وأولا وآخرا بالله سبحانه وتعالى، يعلق قلبه بالله عز وجل ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء، لكن على العبد أن يسعى وأن يعمل وأن يجتهد ويبشر إن شاء الله بالرزق العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام العظيم أنه كان كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالإنسان يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل. وهنا بارك الله فيكم نقطة لابد أن أنبه عليها. يذكر بعض أهل العلم أن القدر سر من أسرار الله عز وجل، يعني علم الغيب والأمور المقدرة هذا أمر ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو القدير وهو علام الغيوب، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكن، أي المستحيلات، ولو وقعت كيف ستقع هذه المستحيلات. فالله عز وجل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. طيب يمكن واحد يقول شو دخل هذا الكلام بموضوعنا؟ أتكلم عن مسألة الرضا بالقضاء والقدر وأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، لأن بعض الناس يدخله الشيطان في بعض الوساوس المذمومة جدا ويبدأ يشطح في التفكير، يبدأ يفكر ليش الله عز وجل فعل الشيء الفلاني، ليش الله عز وجل قدر على فلان الفلاني إن ولده يستوي له شيء، ليش فلانة الفلانية ما تزوجت، ما الحكمة من ذلك، ويبدأ يفكر بطريقة فيها بعد عن الإيمان الكامل والحقيقي بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الآية اللي تقول ويذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك على الإنسان ألا يخوض في بعض الأمور. لذلك بعض أهل العلم قوى هذا الحديث وصحح هذا الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني بعض الناس من كثر ما يبدأ يخوض في بعض الأمور الغيبية يبدأ بارك الله فيكم يفكر بالطريقة تخالف أوامر الشرع والدين. لابد على الإنسان هنا أن يتوقف وأن يحتاط وأن يراجع نفسه وألا يخوض في مثل هذه الأمور بهذه الطريقة. وأيضا بارك الله فيكم ما يخوض الإنسان في مسائل القضاء والقدر متجاوزا النصوص الشرعية، لابد تلتزم بها، ما نخوض في هذه الأمور بالأدلة العقلية المجردة، لا يقبل هذا الكلام. فالله عز وجل هو العليم بكل شيء، والله عز وجل هو الحكيم له الحكمة العظيمة التي ربما لا يدركها الإنسان. لذلك على الإنسان ألا يتجاوز نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل. وليعلم كل واحد منا أن قضاء الله عز وجل وقدره كل خير، حتى في المصائب، نعم حتى في المصائب فقضاء الله عز وجل كله خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثنيا على الله عز وجل والشر ليس إليك. فأحيانا تقع بعض المصائب يكون في بطن هذه المحن منح عظيمة جدا من ربنا عز وجل. أحيانا بعض الناس يبتلى بالمرض فيقول لك هذا المرض فتح لي من خلاله أبواب مناجاة الله عز وجل. بعض الناس يبتلى بحادث معين، هذا الحادث يكون سبب لرجوع هذا الإنسان إلى الله عز وجل. أحيانا بعض الناس ابتلي بابتلاء عظيم، كان هذا الابتلاء سبب لبر الوالدين والإحسان إليهم وعدم عقوقهم. شوفوا تقدير الله عز وجل كيف قدر على الإنسان مثل هذا الأمر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل الشر المحض، فقضاء الله عز وجل وقدره خير للعبد، لكن على الإنسان أن يرضى بالقضاء والقدر. أحيانا بعض الناس ابتلوا بالابتلاءات العظيمة، يعني واحد من الناس مثلا ابتلي بموت 3 أو 4 من أولاده في حادث سيارة، حادث واحد. طيب بعض الناس يقول لك وين الخير في هذا الأمر؟ الخير في هذا الأمر قد يكون الأجور العظيمة التي كتبها الله عز وجل لهذا الإنسان. إذا صبر الإنسان على موت الولد يبنى لهذا الإنسان الصابر بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، لأن هذا الإنسان لما ابتلي على المصيبة حمد الله وأثنى على الله سبحانه وتعالى. وأحيانا وأذكر هذا الأمر من باب الاستئناس فقط، بعض الناس يبتلى بابتلاءات عظيمة جدا ويتوفاه الله سبحانه وتعالى، فيراه بعض الناس بعد موته في المنام كأنهم يقولون له ماذا فعل الله بك، فيذكر أنه في الدرجات العالية من الجنة. فأهل الابتلاء يرجى لهم الخير العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، يقولون الناس سواسية في العافية، يعني أمورهم طيبة ومستورة في أوقات العافية، ولكن إذا وقع البلاء تمايزوا. أحيانا تشوف الرجل العاقل، الرجل الذي يمكن لو يلس الميالس يذكر لك حكم وقواعد وأشياء في الصبر والاحتساب، إذا ابتلي ببعض الابتلاءات ما يصبر ويقع منه الجزع والهلع. نسأل الله العفو والعافية والستر الجميل. لماذا؟ لأن الناس يتمايزون عند الابتلاءات وعند المصائب. لا نظن بارك الله فيكم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يتأثرون إذا وقعت عليهم المصائب، ولكنهم كانوا يستشعرون أن الأجور المترتبة على هذه المصائب أجور عظيمة جدا وحسنات جزيلة من ربنا سبحانه وتعالى، فكان الصبر هينا عليهم، يعني يرجون الخير من قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتراهم في وقت شدة الأزمة يثنون على الله ويحمدون الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان بارك الله فيكم إذا توغل في قلب الإنسان، رأيت من الإنسان الأعاجيب، تشوف بعض الناس هو صاحب البلاء هو اللي يصبر الناس، وتشوف بعض الناس غير مبتلى وهو الذي يتذمر ويتشكى. فسبحان من قسم بين الناس مثل هذه الأمور، وهي أجور عظيمة للصابرين. وإذا جزع الإنسان وربما لو فعل أمور أخرى ربما وقع في آثام عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبة الكرام، نتعلم مما سبق أن في الابتلاءات خيرات عظيمة جدا وبركات كبيرة جدا، لو الإنسان توقف معها لاستطاع بارك الله فيكم أن يتلمح بعض الحكم من هذه الابتلاءات. أحبة الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبدالله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي الكرام مع برنامجكم من مواعظ التابعين. مر معنا بارك الله فيكم قبل الفاصل الموعظة الجميلة التي قالها التابع الجليل الحسن البصري، قال من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك الله له فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. أحبتي الكرام، الصابر على القضاء والقدر لا يتكلم بالكلام القبيح عند المصائب. يعني أحيانا بعض الناس يبتلى بابتلاءات عظيمة، فتشوف من هذا الإنسان طمأنينة وثبات وسكينة وهدوء وثناء على الله عز وجل. وبعض الناس يمكن يبتلى بابتلاء يسير، كثير من الناس يعاني أكثر من هذا الإنسان بمرات كبيرة جدا، فتجد يتكلم بأشياء اللي حوله لو ما كان عندهم تدين كبير يقول له يا فلان خاف الله عز وجل، لا تتكلم بهذا الكلام، هذا الكلام ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. يعني بعض الناس في بعض الابتلاءات يصرخ يا رب ليش ابتليتني وما ابتليت فلان الفلاني، طيب هذا أمر مقدر من الله عز وجل، وجاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فكيف تتلفظ مثل هذه الألفاظ؟ أيضا بارك الله فيكم، الصابر والراضي بالقضاء والقدر لا يفعل الأفعال القبيحة. يعني بعض الناس عند المصيبة يضرب نفسه ويجر شعره ويمزق ثوبه، ويعني بعضهم يسوي أشياء تنافي الإيمان بالقضاء والقدر. طيب ليش يفعل الإنسان مثل هذه الأمور؟ ضيعت على نفسك الأجر وضيعت على نفسك الحسنات. طيب بيقول لك بعض الناس المصيبة عظيمة، اعترف بأن هذه المصيبة عظيمة جدا، ولكن لو ضربت نفسك ومزقت ثوبك وجريت شعرك هل تغيرت هذه المصيبة؟ ما تغيرت هذه المصيبة، صارت المصيبة مصيبة أخرى، وهي الآثام التي وقع فيها الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية تبرأ منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الصابر على القضاء والقدر لا يشكو ربه للناس، بل يشكو نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعض الناس عند المصائب يبدأ بارك الله فيكم يتكلم على رب العالمين عند الناس، كأنه يرى نفسه بأنه مظلوم، وليش الله سوى كذا؟ هكذا يتكلم بعض الناس والعياذ بالله. وهذا الأمر والله الحمد والمنة مرفوض عند الأغلبية الساحقة من الناس، ولكن أذكر هذا الأمر لأن بعض الناس فعلا لبس عليهم الشيطان الرجيم. فلذلك لابد أن نقول لهؤلاء هذا كله ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. وبعض الناس عند الابتلاء وعند المصائب العظيمة ما تسمع منا إلا حسن الثناء على الله عز وجل، هنيئا لهؤلاء، وهؤلاء والله يرجى لهم الأجور العظيمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يرجى أن يكونوا من أهل الدرجات العالية من الجنة بسبب صبرهم على القضاء والقدر. عروة بن الزبير تابعي من سادات التابعين، كان من أهل العلم الكبار ومن العباد الزهاد، أصيب بمرض في رجله، فاحتاج الطبيب إلى أن يبتر رجل عروة بن الزبير. ومعلوم بارك الله فيكم طرق البتر القديمة فيها ألم كبير جدا جدا. فكان عروة بن الزبير ماذا يقول؟ يقول: ما أحسن صنع الله عز وجل إلي، أخذ مني واحدة وترك لي ثلاثة. يعني في طرف من الأطراف راح علي، لكن في ثلاثة أطراف موجودة عندي. ثم يقول مثنيا على الله: لئن كنت ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. شوف النفوس العظيمة وأخلاق هؤلاء الذين كانوا من الرعيل الأول، كيف كانوا يتعاملون مع هذه الأحداث الكبيرة جدا في حياتهم. لماذا أقول هذا الأمر بارك الله فيكم؟ أحيانا بعض الناس قد يبتلى بمرض، مثلا مرض في فقرات الظهر، مرض في العين، مرض في الأذن، في الكلام، إلى غير ذلك. بعضهم يريد أن يقتل نفسه وهو حي، بعضهم يجلس يفكر بطريقة سلبية، يعني يجلس الميلس، قافل الباب على نفسه، ما يقابل الناس، ويعتزل صلة الأرحام، وحتى أنه يترك صلاة الجماعة في المسجد. يوم تسأله: خير يا أبو فلان، شو اللي صاير؟ والله أنا عندي المرض الفلاني. وين ثنائك على الله عز وجل؟ ما شفت الناس الثانيين كيف أنهم ابتلوا بالابتلاءات العظيمة، ويارسين ما شاء الله تبارك الله يصيرون أرحامهم ويطيعون ربهم وما يقطعون صلاة الجماعة في المسجد. فلذلك لابد أن تكون نفسية الإنسان أقوى بكثير من النفسية الهشة التي تهتز مع أدنى مصيبة وأدنى موقف عسير. لذلك على الإنسان حقا وصدقا أن يكون ممن يكثرون الثناء على الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس عند المصيبة ينبغي أن يذكر بالله عز وجل، وينبغي أن يؤكد عليه موضوع الصبر، لأن أحيانا بعض الناس قلبه ما يتحمل، إن وجد من الآخرين الموجودين حوله تذكير تشجع وثبت بإذن الله عز وجل. وهنا طبعا مسألة ثانية بارك الله فيكم، لنحرص على مواساة أهل البلاء. يعني بعض الناس يبتلى بالابتلاءات العظيمة، زورة بارك الله فيك، لا تقول زيارتي ما تسوي شيء، لا تقول هو مشغول وايد وشاف عدد كبير جدا من الناس جايين يواسون في هذا الابتلاء، يمكن لو سمع كلمة منك قد يخفف الله عز وجل عنه حر هذه المصيبة. فلذلك واسي الناس، أجور بخاطرهم، والله في هذا أجر عظيم جدا. أحيانا يرتفع بعض الأشخاص في نظري وفي عيني بارك الله فيكم، يوم تشوفه مثلا يسمع الرجل من أرحامه تعرض لابتلاء، عنده مثلا حالة وفاة أو مرض أو غيره، والرجل المبتلى يبعد عن الرجل الأول مسافة 200 إلى 300 كيلومتر. تشوف بعض الناس يشغل سيارته ويتعنى إلى فلان الفلاني يواسيه في مصيبته ويسليه ويسمع الكلام الطيب، ثم يرجع مرة أخرى، مشوار أحيانا يأخذ يوم كامل. طيب هذا الإنسان لماذا يفعل مثل هذا الأمر؟ بعضهم يقول لك: أنا أريد الأجر من الله، ما أريد من الناس أي شيء، لو رحت عند فلان الفلاني وبيني وبينه عداوة، أنا رايح أواسيه وردني في ذاك الميلس وسمعني كلام ما يهمني، أنا أريد الأجر من الله عز وجل. شوفوا النفوس العظيمة الكبيرة ماذا تفعل وماذا تصنع. لذلك أحبة الكرام، مواساة أهل البلاء، بعض الناس عند ابتلاء مثلا في أسرته، بعض الناس في أولاده، بعض الناس في وظيفته، بعض الناس في صحته، بعض الناس في ماله. واسهم بارك الله فيك، يعني من الألفاظ غير الطيبة اللي يقولها بعض الناس إذا شاف واحد مبتلى، يجيبها من باب المزاح: يا فلان تبعدك عايش؟ طيب هل هذا الكلام يرضي الله عز وجل؟ كذا يخاطب الإنسان الناس؟ هل تقبل أن يخاطب الناس بعض أولادك بهذه الطريقة؟ انتقي كلامك بارك الله فيك. بعض الناس اللهم بارك يتنكف الكلمة، ما تطلع منه الكلمة اللي فيها زلل أو الكلمة اللي فيها عيب أو خطأ، يجبر خواطر الناس. والله هؤلاء يرجى لهم الأجر العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من النظرة الإيجابية لمسائل الحياة أن ترضى بقضاء الله وقدر الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس عنده وظيفة في نظره هو أن هذه الوظيفة متواضعة. طيب أنت بين حلين أو ثلاثة حلول: إما بارك الله فيك أن تكون من الصابرين المثنين على الله عز وجل، وإما أن تتطلع لمن هو أعلى وظيفة منك وتبدأ الآن في شغل الحسد والحقد، وإما أن تنظر إلى من هو دونك فتعرف عظيم فضل الله عز وجل عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أحبتي الكرام، ليس كلامي من باب أن الإنسان ما يحسن وضعه الوظيفي أو وضعه المعيشي، أنا ما أقصد هذا الأمر أبدا، بل ذكرت في أول الحلقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. ولكن كلامي أحيانا عن بعض الناس مبراضي بوظيفته فيبدأ الآن شغل الحسد، ويبدأ الآن شغل الكيد والدسائس والمؤامرات على الموظفين الآخرين. هذا الأمر المذموم بارك الله فيكم. بعض الناس إذا سمع أن فلان الفلاني ترقى، ولو كان هذا الإنسان مستحق للترقية 100%، قال لك فلان ما يستاهل. طيب يا فلان ليش ما يستاهل؟ هكذا فقط، عبارة قيلت من باب الحسد، لا يصح مثل هذا الأمر. فرض بارك الله فيك بما قدره الله سبحانه وتعالى. بعض الناس مو براضي بحياته الاجتماعية، بمعنى كل ما يطالع زوجته يبدأ يتكلم عليها: أنا استحق وحدة أحسن منك، ويبدأ يدخل في هذا الكلام الجارح وهذا الكلام المؤذي الذي يتلفظ به بعض الرجال. وبعض الأخوات أيضا ما ترضى بحياتها الاجتماعية وتتكلم بألفاظ تطعن زوجها طعنات عظيمة جدا في مشاعرها. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. لذلك على الإنسان أن لا يتلفظ مثل هذه الألفاظ ويحاسب على كلامه. بعض الناس مو براضي بحياته الأسرية، إذا عندك كل أولاد ذكور مو براضي عنهم يبغي إناث، وإذا عندك كل إناث مو براضي ويبغي بعض الذكور. ارضى بما كتب الله لك، تكون أغنى الناس وتكون أسعد الناس وبتعيش حياة طيبة ومطمئنة. هذه أمور مقدرة عند الله عز وجل لا تستطيع أن تغيرها، فكن مسلما لحكم الله وقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، المقارنات الجائرة تجعل الإنسان يخسر السعادة ويفقدها. يعني أحيانا بعض الناس وظيفته طيبة لكن متضايق من وظيفته ومتكدر خاطرة ونفسيته صايرة سيئة جدا. لماذا؟ لأنه دخل في موضوع المقارنات: ليش أنا وظيفتي على الدرجة الفلانية وغيري أحسن مني في الدرجات؟ طيب ليش ما قلت أنا على الوظيفة الفلانية وغيري أسوأ مني في الدرجات؟ ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم عند بعض أولاده شدوا حيلهم في الدراسة، وبعضهم ما قدر يجيب تقدير عالي، فيبدأ بارك الله فيكم يقول: ليش عيال الناس أفضل من عيالي؟ ويبدأ يدخل في دوامة سلبية جدا من التفكير. أنت بهذه الطريقة تقتل الفرحة وتقتل السعادة في حياتك. لذلك لابد على الإنسان أن يكون معتدلا في مثل هذه الأمور. والنظرة السلبية وعدم الإيمان بالقضاء والقدر تجعل الإنسان يدخل في باب الحقد والحسد، وأن يشيل في قلب الغل على الآخرين. يعني بعض الناس طول الليل يبدأ يفكر: ليش فلان الفلاني عنده فلوس وأنا ما عندي؟ طيب يعني أنت يا فلان الذي تفكر الآن فقير معدم؟ يقولك لا، عندي الحمد لله الرصيد الفلاني ولكن أبغي زيادة. طب تبغي زيادة؟ اعمل، اشتغل واجتهد واستعن بالله عز وجل. أما تبدأ طول الليل تفكر، وبعض الناس يبورك وقلم يحسب: فلان الفلاني عند المشروع الفلاني، وأتوقع أن المشروع الفلاني يدخل المبلغ الفلاني، ويبدأ يضرب أرقام في أرقام وتمضي عليه الساعات ولم يستفد إلا الحقد والغل والحسد الذي ينمو في قلبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا المقارنات الجائرة تجعل الإنسان يزهد في نعم الله عز وجل، يعيش في بيت وعنده سيارة وزوجة وأولاد وحياة وظيفية مستقرة ويرى كل هذه الأشياء؟ ما يراها بعين التقدير والشكر والحمد والثناء على الله عز وجل، ويرى بأن هذه الأشياء ليست بمستواه، بل يستحق ما هو أكبر وأكثر من هذا. وهذه نظرة سلبية جدا عن أمور الحياة ومسائل الحياة. ارضى برزق الله عز وجل وعيش حياة طيبة بعيدا عن التفكير في النعم المفقودة، وفكر في النعم الموجودة بين يديك. أيضا أحبتي الكرام، العاقل الموفق حتى يرضى بالقضاء والقدر ينظر إلى حال من هو دونه. شفتوا نعمة الأمن والأمان التي نتنعم فيها ونتقلب فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ بعض الناس في مشارق الأرض ومغاربها ما يجدون هذه النعمة. شفت ولاة أمرنا كيف تعاملهم مع الناس برحمة وتواضع وإحسان للمواطن والمقيم، في بلدان أخرى ما عندهم مثل هذه الأشياء. هذه نعمة لابد نحمد الله عز وجل عليها ونشكر الله عز وجل عليها. الله عز وجل يقول عن كفار قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم الله عز وجل عظيمة، وبعض الناس ما يجد عشر ما نجد من النعم. يذكر عن بعض السلف الصالح وهو في القرن الخامس الهجري أنه كان مسافر إلى بلد من البلدان، يقول في يوم العيد ما كان عنده شيء كبير من الطعام، يعني غريب وأيضا يعاني من فقر أو حاجة، فيقول كان عندي شيء من بعض أنواع الحبوب والبقوليات يأكلها. يقول في يوم العيد جالس على طرف النهر وجالس أكل هذه الحبوب وأرمي القشر، وقلت في أحد أسوأ حال مني في هذا اليوم من أيام العيد؟ يقول فالتفت وهو جالس في منطقة مرتفعة نوعا ما إن في شخص يأتي ويأخذ قشر هذه البقول ويأكل منها، فيقول علمت أن هذا تذكير من الله عز وجل وشكرت الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، علينا دائما وأبدا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني على الله عز وجل. والعجب العجاب أنك تشوف المبتلى صابر ويثني على الله، والإنسان المعافى لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا تفريط عظيم وحرمان كبير. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، صاحب التذمر وعدم الرضا ما يرضى بشيء، ما يملأ عينه إلا التراب. لو رقوه ترقية قالك والله شو فائدة الترقية هذه، فقط زاد راتبي 1000 درهم، شو أبقي بالألف درهم؟ طيب 1000 درهم أضربها في 12 هي 12000 درهم. 12000 درهم مبلغ ممتاز جدا، غيرك ربما لم يستلم هذا المبلغ أو لا يستلم هذا المبلغ ولا يمكن له أن يجمعه إلا في سنوات طويلة. لذلك إذا أردت أن يبارك لك رب العالمين في مالك وفي حالك وفي صحتك وعافيتك، ارضى بما كتب الله عز وجل لك وأثني على الله سبحانه وتعالى، لأن كثرة التفكير تجلب للإنسان الهم، والهم يفسد عليك الفرح والسعادة والأنس بربنا سبحانه وتعالى. لدرجة أن بعض الناس ينظر إلى النعم الموجودة بين يديه نظرة ازدراء واحتقار. سألت مرة مجموعة من الموظفين اذكروا لي شيء إيجابي موجود في جهة العمل التي تعملون بها، ما في أحد من الموظفين رفع يديه، كلهم يقولون بأننا نعيش في أجواء سلبية 100%. وطبعا هذا الكلام غير صحيح أبدا، لا يمكن أن تكون بيئة العمل كلها سلبية 100%، أكيد فيها شيء إيجابي، منها مثلا أنك تعمل غيرك ما يعمل، هذا شيء إيجابي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن كثرة التفكير في النعم المفقودة تفقدك شكر النعم الموجودة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس مثلا ما يقدر نعمة الأولاد، بعض الناس ما يقدر نعمة الزوجة المطيعة الصالحة اللي مو مقصرة معاه صاينتنا وصاينة بيته، وكذلك بعض الأخوات ما تقدر نعمة الزوج الطيب اللي مو مقصر معاها في شيء، بعضهم لا يقدر نعمة الصحة. علينا أن نقدر نعم الله عز وجل ونكثر من الثناء على الله عز وجل حتى يبارك لنا في هذه النعم. فالنعم إما شكرناها ربما نقلت منا إلى غيرنا، وأما إن شكر الإنسان نعم الله عز وجل زاده الله عز وجل من الخير والبركة. بعض السلف عوفي من بلاء، يعني جيرانه ابتلوا في بيوتهم مساكنهم ووقع شيء في بعض البيوت اللي حوله وعافاه الله عز وجل، ذهب مباشرة وتصدق لله بصدقات عظيمة. يقول الله عز وجل عافاني من بلاء عظيم، هذا يبال حمد وشكر وثناء على الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان المؤمن بقضاء الله، الراضي بحكم الله سبحانه وتعالى. وأيضا أحبتي الكرام، من جميل الدعاء النبوي أن نكثر من هذا الدعاء العظيم: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فهذا الدعاء دعاء عظيم يجعل الإنسان يرضى عن الله وعن قضاء الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى ختام حلقتنا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.